السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في موسم جديد من برنامجنا تأمل معي. أرحب بالأصدقاء المرافقين لنا في هذه الرحلة منذ سنوات، وأرحب أيضا بمن ينضم إلينا جديدا. إن شاء الله تستفيدون وتستمتعون بحلقاتنا. هذه السنة سنغير الصيغة قليلا. السنة الماضية اعتمدنا صيغة البودكاست وهي صيغة المحاورة، وكان الأخ العزيز خالد النقبي هو المحاور لي، يسألني وأنا أجيب، وأحيانا يضيف بعض الإضافات من عنده. وأشار إلي الناس أنه ربما الأسلوب القديم اللي هو أنا أخاطبكم مباشرة هو الأنسب لهذا النوع من المحتوى، ولكن أنا أرى أنه في بعض الأحيان تكون بعض المواضيع مناسبة لهذه الحوارات. فعموما سنلتزم هذه الصيغة، ولكن أحيانا سيكون هناك بعض الحوارات. الشيء الثاني أنه أنتم تعرفون أنه من خلال هذه الرحلة الطويلة، الآن عندنا قرابة 300 حلقة، أنا من الذين يحبون تاريخ العلوم ويعتقدون أن تاريخ العلوم ثري ومهم جدا أن يفهم الناس كيف وصلنا إلى المعلومات التي لدينا، الحقائق، النظريات إلى آخره. وأشار إلي بعضكم أنه لماذا لا تجعل لنا سلسلة عن تاريخ العلوم؟ ولكن سلسلة من تاريخ العلوم قد تكون شيقة في البداية، ولكن نحن نعرف من تجربتنا مع الجمهور أنه كلما أتينا إلى موضوع وأعطيناه عدة حلقات، الحلقة الأولى أو الثانية يشاهدها الناس بكثرة، ولكن بعد ذلك خلاص يعتقدون أننا أخذت فكرة وأعرف الموضوع الذي يتناوله دكتور نضال فلا أعود. وأخشى أنه لو أتناولها بهذه الطريقة أن ربما الحلقات الثالثة الرابعة الخامسة وتاريخ العلوم سيحتاج حلقات عديدة ربما لا يؤدي الغرض، رغم أن مع تقدم الزمن يكون هناك ثراء وأهمية، وأخشى أنني أخسر الجمهور ولا يشاهدون كل شيء. لذلك أرأيت أنني سأجعلها بالطريقة التالية، أنني سأختار كل مجال، الرياضيات، علم الفلك، الفيزياء، البيولوجيا، الطب إلى آخره، وأقدم في كل واحدة أهم 10 محطات في تاريخ ذلك المجال. هكذا تكون شيقة. ما هي المحطة الأولى تاريخيا التي فعلا تمثل قفزة، المحطة الثانية، المحطة الثالثة، وفي كل مرة 10 محطات ربما تكون شيقة. نغطي الرياضيات اليوم، نغطي علم الفلك الأسبوع القادم، نغطي الفيزياء الأسبوع اللي بعده إن شاء الله، وهكذا. فنبدأ اليوم أهم عشرة محطات في تاريخ الرياضيات. المحطة الأولى هي إدخال أو اعتماد الأعداد وأنظمة العد. أنظمة العد بمعنى هل هو نظام عشري يقوم على العشرة؟ وبالمناسبة النظام العشري إنما اختاره البشر لأن لدينا 10 أصابع لا أقل ولا أكثر، لكن طبعا هناك أنظمة أخرى، نظام الاثني عشري ليقوم على 12. لماذا الاثني عشر سادة على الأقل في بداية تاريخ البشر؟ لأن رقم 12 هذا يقسم بسهولة، يتقسم على 2، على 3، على 4، على 6، بل حتى على 8 يتقسم، يعطي 1.5، سهلة 1.5. أما 10 مثلا فلا يقسم إلا على 2 وعلى 5، تحاول تقسمه على 3 يعطيك 3.3، هذا شوية. المهم، فمن زمان بدأت الحضارة المصرية والحضارة البابلية، وتقدموا في وضع أنظمة العد هكذا إلى أن وصلت إلى ما يعرفه الهند، خاصة أضافوا إليه رقم الصفر الذي هو مهم جدا، الذي يسمح بالعد وبالأرقام والحسابات إلى آخره. فهذه كانت محطة مهمة جدا، تعود إلى حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، يعني حوالي 5000 سنة قبل الآن. المحطة الثانية هي الهندسة الإقليدية، مش فقط العد والحساب، ولكن الهندسة الإقليدية. كنت خصصت لم أخصص، ولكن في حلقة أهم الكتب العلمية في تاريخ البشرية كنت اخترت من بين أهمها كتاب العناصر، كتاب The Elements لإقليدس يوكليد اليوناني الكبير الذي وضعه قبل حوالي 2500 سنة الآن أو 2300 سنة إقليدس، ووضع فيه أسس الهندسة المثلثات، الزوايا، الأضلع، الخطوط، النقاط، ووضع مجموعة من البراهين والنظم، كيف نبرهن وكيف نتأكد الآخري. فعندنا نظام عددي وعندنا نظام هندسي، فهذه كانت محطات مهمة جدا في بدايات تاريخ الرياضيات. خلينا نقول المحطة الثالثة هي محطة علم المثلثات. علم المثلثات والذي طوره العرب المسلمون فيما بعد إلى علم المثلثات الكروي، لأنهم كانوا يحتاجون أن يقوموا بهذه الهندسة بالزوايا والأضلاع في السماء وعلى الأرض. الأرض كروية، السماء كروية. علم المثلثات هو ربط الزوايا بالأضلاع، ما نسميه دوال الجيب والتجيب والظل وظل التمام والقاطع اللي هي السيكانت وقاطع التمام الكوسيكانت. هذه عندما تم إدخالها في البداية كانت في القرون الأولى، ولكن بعد ذلك طورها العرب المسلمون كما قلت، الخوارزمي والبتاني والطوسي في القرون التاسع والعاشر والثالث عشر إلى آخره. فكانت هذه التطويرات الهندسية مهمة جدا، لأنها سمحت لنا أن نضع علاقات وقياسات في السماء وعلى الأرض حتى نعرف أن نقيس الاتجاهات والمسافات، على الأقل المسافات الزاوية، وإذا عرفنا المسافة بين هنا وهنا ولكن عرفنا الزاوية بين هذه وهذه كيف نقيس هذه الزاوية وهذه المسافة وهذا البعد إلى آخره إلى آخره. المحطة الرابعة هي المعادلات الجبرية التي وضع أسسها، كان الجبر بدأ بزمان عند اليونان، ولكن من أسسه ووضع له قوانين وطرق منهجية خوارزمية هو الخوارزمي نفسه. كنت خصصت حلقة كاملة لكتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي في أواسط القرن التاسع قبل عدة بضعة سنوات، وقلت أن هذا الكتاب هو كتاب فعلا قفزة عملاقة في تاريخ البشرية. لماذا؟ لأنه أولا بين لنا كيف المعادلات، ووضعها في ستة معادلات. الآن نحن نختزلها في نوعين من المعادلات، معادلات الدرجة الأولى ومعادلات الدرجة الثانية. الخوارزمي وقسمها إلى ستة، ولكن يمكن اختزالها في الأخير بطرق الجبر والمقابلة إلى نوعين من المعادلات، وأوضح لنا طريقة أولا كيف نحول أي مسألة تجارية أو في حياتنا اليومية أو في حتى في الفقه الإسلامي في الميراث الأخري، كيف نحولها إلى معادلات وكيف نحل هذه المعادلات. وكنت أعطيت في ذلك في تلك الحلقة أعطيت مثالا هندسيا كيف نأتي إلى معادلة نحولها إلى شكل هندسي. هذا الشكل الهندسي هذا من السهل أن نجد له ما هو الحل، ثم من هذا الحل نعود إلى المعادلة الجبرية. وبين أن هناك صيغ عامة، أن الشيء الذي تحول إلى سين اللي هو الأكس المجهول قد يمثل أي كمية، ليس بالضرورة أن أتعامل مع مسألة محددة، إنما يمكن أن أعممها وأحل هذا النوع من المسائل باعتبار أن المجهول هو كمية نسميها سين، ونحل المعادلة بطرق جبرية أو هندسية. القفزة أو المحطة الخامسة المهمة جدا هي حساب التفاضل والتكامل، ما يسمى بالإنجليزي calculus، بالفرنسية analyse، يعني حساب التفاضل والتكامل هو كيف نأتي إلى كميات ونجعلها متناهية الصغر أو متناهية الكبر. ولماذا متناهية الصغر ومتناهية الكبر؟ لأن كل ما يتعلق بالفيزياء، لذلك نجد أن هذا تم في القرن السابع عشر أساساً على يد إسحاق نيوتن الفيزيائي العظيم، وأيضاً مع زميله الألماني لايبنيتس في ألمانيا، كلاهما بشكل مستقل عن الآخر طور هذه العملية، لأنهم وجدوا أنها ضرورية إذا أردنا أن ندرسها في ذلك الوقت الحركات. وبعد ذلك اتضح أن هذه العملية، هذه الطريقة الرياضية العظيمة جدا تنفع في كل المجالات، في كل مجالات الفيزياء، بل في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا اليوم. لا مفر من حساب التفاضل والتكامل، ولم يكن أن يحدث تلك الثورة العلمية بكاملها والثورة التكنولوجية دون إدخال حساب التفاضل والتكامل. هذه كانت المحطة الخامسة. المحطة السادسة دائما في القرن السابع عشر هي نظرية الاحتمالات. أنا دائما أقول أن في العلوم والتكنولوجيا حساب التفاضل والتكامل هو أهم شيء، هو الأساس، هو المنهجية الرئيسية اللب، ولكن في الحياة العامة، في التجارة، في يعني في كل حياتنا، حساب الاحتمالات والإحصائيات مهم جدا جدا. بدأ في القرن السابع عشر على يد الفرنسيين بلاس باسكال وبيير دو فيرما، ويعني للطرافة أن كلاهما سئل من أشخاص أنه أنتم علماء رياضيات، هل يمكن أن تضعوا لنا طريقة حساب احتمالات الحظ، كانوا يسموها، هم ما قالوا نظرية الاحتمالات، قالوا حساب الحظوظ الحظ. حظ في ماذا؟ قال مثلا إذا جئنا إلى نرد مثلا أو نردين، طيب ما هو الاحتمال أني أرمي نردين ويطلع عندي مجموعة النردين مثلا 7 أو 8 أو 6 أو 5؟ الاحتمال أكبر أن أحصل على 7 أم أحصل على 5 أو أحصل على 10 أو أحصل، لأنه فيها يعني عمليات أو إمكانيات مختلفة. 10 يمكن تحصل عليها بستة وأربعة وخمسة وخمسة أو 4 و6، ولكن مثلا 7 تحصل عليها بواحد وستة، 6 و1 2 و5، 5 و2، 4 و3، 3 و4. فكيف نحسبها هذه؟ فهذه العملية بسيطة جدا، لكن أحيانا يكون هناك شروط، لا يسمح لك أن تفعل كذا، ولا يسمح لهذه العملية أن تتم. فكيف تحسب أنت الاحتمالات إذا كانت هناك شروط إلى آخره؟ فهذه كانت بداية الاحتمالات، وهو مجال من أهم ما يكون في حياة البشر منذ هذه القرون الأخيرة. المحطة السابعة هي مبرهنة بيز ثيورم. كنت قبل عدة سنوات نشرت حلقة حول الاحتمالات والإحصائيات، وخصصت لهذه المبرهنة، هذه النظرية ممكن تسمى نظرية بيز، حوالي 15 دقائق. مبرهنة بيز هذه تعطينا طريقة لحساب الاحتمالات. إذا عندي أنا احتمال أساسي، قال مثلا تسألني في مسألة معينة، قلت أنا ما عندي معلومات فيها، فمبدئيا 50% 50%، ولكن إذا أعطيتني أنت معلومات، كلما أعطيتني معلومات أكثر، كلما أقوم أنا بتحديث الحساب الاحتمالات، قلت لا، إذا بهذه الطريقة لا، الحل الاحتمال الأول راح يصير حوالي 60%، الثاني راح يصير 40%. فهذا التحديث كيف نحسبه بمعادلة من أبسط وأروع ما يكون، وأنها هذه العملية تدخل الآن في تقريبا كل شيء، في كل المجالات. مبرهنة بيس هي يعني فعلا قفزة نوعية في نظرية الاحتمالات وحساب المعلومات إلى آخره. وضعها بيس في أواسط القرن الثامن عشر، وكانت يعني مساهمة عظيمة جدا. المحطة الثامنة هي الهندسة غير الإقليدية. قلنا في البداية المحطة الثانية كانت الهندسة الإقليدية، إقليدس وضع لنا الهندسة المعروفة في حياتنا التي تقوم على المسطحات، يعني إذا عندي أنا مثلث أو مربع أو أشكال هندسية، خطوط، زوايا، ولكن كل شيء مسطح، كيف نحسب كل هذا؟ لكن إذا كانت الآن المساحات عندي ليست مسطحة، يعني منحنية هكذا، منحنية، فكيف تحسب أنت كل شيء؟ تحسب المسافات والزوايا والعلاقات إلى آخره. هذه تسمى الهندسة غير الإقليدية، كان بدأها في القرن الثامن عشر أعتقد، أو أواخر القرن الثامن عشر، غاوس، كارل غاوس، العالم السويسري الرياضي العبقري العظيم جدا، ولكن فعلا وضع أسسها وطورها ريمان ولوباتشيفسكي في القرن التاسع عشر. وهذه فعلا أثبتت أنها جد مهمة. عندما جاء أينشتاين في بداية القرن العشرين ووضع لنا نظرية الزمكان في الفضاء، في الكون، بجوار الأرض أو بجوار النجوم، الشمس والمجموعة الشمسية، أو في الكون كله، ووجد أن الزمكان هذا ينحني مع الجاذبية، مع الكتل، وبالتالي فأنت إذا حسبت أي شيء في الفضاء فيجب أن تعتمد الهندسة غير الإقليدية. وفعلا أينشتاين هو الذي ذهب للرياضيين وقال لهم عندكم أنتوا هندسة حيث الفضاء عندي غير مسطح؟ قالوا عندنا، احنا لم نجد لها تطبيقات ولكن موجودة في الرياضيات، يعني الرياضيات تهتم بكل ما هو ممكن رياضيا، ولكن تطبيقاتها احيانا تكون موجودة، احيانا ستأتي في المستقبل. ففعلا اعتمدها أينشتاين ووضع نظريته الشهيرة وصارت معروفة، والآن صارت هذه المسألة الهندسة غير الإقليدية موجودة في مليون مجال، معتمدة كثيرا. المحطة التاسعة هي نظرية المجموعات set theory. ما معنى set theory نظرية المجموعات؟ لما يكون عندي مجموعات، مجموعات من الأعداد، مجموعات من الأشكال، مجموعات من حتى النظريات، أي مجموعات، خاصة مجموعات الأعداد التي اتضح أنه عندي أعداد صحيحة 1 2 3 4، أعداد كسرية، أعداد خيالية imaginary numbers، عندي أعداد أعتقد بالعربية تسمى متسامية transcendent. كيف transcendent هذه؟ يعني مثل الباي، مثلا الإي اللي هو أساس الأس الإكسبوننشال، الإي هذا 2.718، هذا الإي، هذه الأرقام أرقام متسامية، ليست حتى ليست لا خيالية ولا كسرية ولا irrational numbers ولا سلبية. يعني شو هذا؟ ما هذه الأرقام؟ هذه الأرقام خاصة وغريبة وعجيبة، لأنها ليست لا تنتج من حل معادلات من أي مستوى، من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة، لا يمكن أن تضع معادلة يعني رياضية وتحلها وتجد كحل هذه المعادلة هذه الأرقام. ما تخرج لك هذه الأرقام، من وين تخرج؟ هذه تخرج من علاقات بين الأرقام ذاتها. إذا حسبت أنت مجموعة، جئنا إلى علم المجموعات، مجموعة من الأرقام وجمعتها كلها راح تعطيك، يعني مثلا إذا جمعت أنت كل ما هو 1 على n أس 2، يعني 1 على 1 تربيع زائد 1 على 2 تربيع زائد 1 على 3 تربيع زائد 1 على 4 تربيع وهكذا، إذا حسبتهم كلهم هذو إلى ما لا نهاية، كم يطلع لك؟ يطلع لك باي تربيع على 3 أو على 6، نسيت شوية، لكن المهم يطلع لك الباي تربيع. من وين خرج هذا الباي؟ هذا اللي هو رقمه غريب عجيب غير منتهي، هذا يسمى transcendent. ونفس الشيء بالنسبة للإي، إذا عملت لك تكامل لدالة معينة طق خرج الإي هذا. من خرج هذا الرقم؟ هذا الرقم العجيب، يعني الرياضيات فعلا فيها عجب. ولكن المهم أن صار عندنا، وضع جورج كانتور وغيره نظريات لمجموعات من الأعداد، ومجموعات مش فقط للأعداد، صارت مجموعات للأشكال، مجموعات للنظريات، مجموعات حتى للمجموعات، وهذه المجموعات تكون محدودة أو تكون لا نهائية إلى آخره. فكانت يعني قفزة فعلا، صار لها تطبيقات لا حصر لها في الفيزياء وغيرها. والمحطة العاشرة هي خوارزميات الكمبيوتر، الألغوريثمز. ما معنى خوارزميات؟ وهي نسبة إلى الخوارزمي، لأن الخوارزمي كما قلت وضع لنا فعلا وصفة، خوارزمية معناها وصفة. أأتي مثلا أنا إلى شخص، رجل أو امرأة يحب الطبخ، أقول له طيب أنا راح أعطيك أنا وصفة للطبخ، أنك أنت إذا أردت أن تطبخ هذا الطبق تعمل 1 2 3 4 5، تعمل كذا. طيب هذه مش خوارزمية. لماذا مش خوارزمية؟ لأنه يعني إذا جاء الشخص هذا إلى المرحلة الثالثة وقال هو طلب مني أني أجيب مثلا حليب وأنا ما عندي حليب، طيب ماذا أفعل؟ فهل هناك تعويضات؟ فيكون فيها ماذا لو if then، يعني الخوارزمية معناها وصفة، ولكن في هذه الحالة إذا صار كذا تعمل كذا، إذا ما صار تعمل كذا، وإذا صار كذا تعمل كذا، وإذا ما صار كذا تعمل كذا. يعني ها هي الخطوات مع كل الاحتمالات اللي يمكن أن تحدث في الطريق، هذا يسمى خوارزمية. هذه الخوارزمية طبعا الكمبيوتر شاطر فيها جدا، لأنه سريع، تك 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 تك، أنا لازم أفكر، عملت أوكي تك بيصير ما بيصير. نفس الخوارزمية اللي ممكن أنا تعمل في دماغي يعملها الكمبيوتر في يعني رمشة عين. وصارت طبعا هي أساس عمل الكمبيوترات كلها، وصارت أساس تطبيقات لا حصر لها في الحياة، يعني من محركات الأبحاث جوجل وغيره، بينج وهذه، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والنمذجة المالية والتشخيصات الطبية، وكله يقوم على الخوارزميات، خوارزميات الكمبيوتر. ما الخوارزميات كما قلت في الأساس هي بدأت مع الخوارزمي الذي بيّن لنا إذا عندك مسألة كذا يجب أن تحولها إلى معادلة كذا، ومعادلة كذا تحلها بطريقة كذا، فأعطانا وصفة كاملة. ولكن اتضح فيما بعد أن ليس فقط في المعادلات وفي هذه المسائل التي توصل إليها أو تصورها الخوارزمي، ولكن تنفع في مجالات لم نتصورها ولازلنا نخترع لها يعني تطبيقات عديدة جدا. المهم حبيت أعطيكم هكذا باختصار شديد المحطات العشرة الأهم في تاريخ الرياضيات بطريقة هكذا ربما تكون مشوقة قليلا وسريعة وجميلة. إن شاء الله تتابعون معي الحلقات القادمة في أهم محطات في مجالات العلوم الأخرى. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.